إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في القضاء والقدر. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلائق أفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. انفرد مسلم بإخراجه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الحديث من رواية ابن عمر، والحق أنه من رواية عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره، وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضي. في هذا الفصل يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. والقدر في الأصل مصدر تقول: قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها أقدره، وأقدره بكسرها قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره. هذا الركن السادس من أركان الإيمان، والمراد بالقدر تقدير الله تعالى لما سيكون حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته سبحانه وتعالى. فهو تقدير الله تبارك وتعالى للأشياء قبل حدوثها تقديرا يوافق علمه وكتابته كما وكيفا وزمانا ومكانا. الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. الأول: الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده، وهذه مرتبة العلم. وأما الأمر الثاني فالإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وفي هذين الأمرين في العلم والكتابة يقول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فتضمنت الآية مرتبتين: مرتبة العلم المحيط، ومرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ. وقد أخرج مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء، أي قبل خلق السماوات والأرض. وهذا الحديث أخرجه أيضا أحمد والترمذي وعبد بن حميد وابن حبان والبيهقي. والبيهقي في الاعتقاد والأسماء والصفات، فبين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذه المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ. وأما الثالثة فالإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين. قال تعالى فيما يتعلق بفعله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال جل وعلا: ويفعل الله ما يشاء. وقال سبحانه: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وقال سبحانه: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: والله خلقكم وما تعملون. فهذه هي المراتب الأربع للإيمان بالقدر، وهي مجموعة في قول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فجمع هذا البيت مراتب الإيمان بالقدر: علم، وهي المرتبة الأولى أن الله تبارك وتعالى علم كل شيء. كتابة مولانا، فكتب الله تبارك وتعالى ذلك في اللوح المحفوظ. مشيئته، أن مشيئة الله تبارك وتعالى غالبة، وأن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. وخلقه، وهي مرتبة الخلق: والله خلقكم وما تعملون. وخلقه وهو إيجاد وتكوين. الإيمان بالقدر على ما مر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها، لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك لله تبارك وتعالى. أما الشرع فقد قال الله تعالى في المشيئة: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فأثبت اتخاذا بمشيئة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، فأثبت للعبد اتخاذا بمشيئة. وقال تعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة. وقال في القدرة: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، فأثبت للعبد استطاعة وسمعا وطاعة. وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأثبت للعبد كسبا واكتسابا، وكل ذلك واقع بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالشرع يدل على أن للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية، وأن له قدرة عليها. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يترك، ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاش. لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تبارك وتعالى وقدرته، لقول الله سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت الله تبارك وتعالى للعبد مشيئة تحت مشيئته جل وعلا. والواقع يدل على ذلك، والكون كله ملك لله تبارك وتعالى، فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته. الإيمان بالقدر على هذا النحو، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة، لا يمنح العبد حجة على ترك شيء من الواجبات أو على فعل شيء من المعاصي. ومن احتج بالقدر على المعصية فاحتجاجه باطل من وجوه. الأول قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ولو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم بأسا. والثاني قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ولو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتفي بإرسال الرسل، لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى. الوجه الثالث في الرد على من يحتج بالقدر على المعصية ما رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى الآية. وفي لفظ لمسلم فكل ميسر لما خلق له. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. الوجه الرابع في الرد على من احتج بالقدر على المعصية أن الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل. ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه لأنه معذور. الوجه الخامس من وجوه الرد على من يحتجون بالقدر على المعصية أن قدر الله تبارك وتعالى سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور، وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله، فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله تبارك وتعالى. يعني عندما يحتج بالقدر يقال له إن هذا القدر لا يعلم إلا بعد أن يقع، وأنت كيف عرفت أن هذا قد قدر عليك؟ فأنت تأتي بالشيء من معصية الله تبارك وتعالى قبل أن تعلم أن ذلك قد قدر عليك. فإذا وقع منك قلت هو مقدر علي، نعم، ولكن أنت إنما أتيته بملكك أنت وبإرادتك وبمشيئتك وفعلت ما فعلت، وأنت جاهل بما سيكون لأنك لا تعلم ما قدر عليك إلا بعد وقوعه. فكيف تحتج بالقدر على المعصية وأنت لم تعلم أنها قد قدرت عليك إلا بعد أن أتيتها؟ فأنت إذن أتيت هذه المعصية بإرادتك وبمشيئتك، لأن قدر الله تبارك وتعالى سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور، وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله، وهو لا يعلم أن الله قد قدر عليه هذا الفعل إلا بعد أن يفعله، وإرادته سابقة لفعله، فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله تبارك وتعالى، وحينئذ تنتفي حجته بالقدر إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه. الوجه السادس من وجوه الرد على من يحتج بالقدر على المعصية أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى يدركه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج على عدوله بالقدر. فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ أفليس شأن الأمرين واحدة؟ يعني الإنسان إذا خير في أمر من أمور الدنيا فيه نفع له وفيه تحصيل منفعة له فإنه يختار الأنفع فيما يتعلق بأمور الدنيا. كما لو قيل لرجل أمامك وظيفتان راتب إحداهما 1000 وراتب الأخرى 100، فلا شك أنه يختار الوظيفة التي راتبها أعلى. وكذلك إذا قيل له أنك إذا أردت بلد كذا ولها طريقان أحدهما سهل سمح لا مخاطر فيه وهو قريب، والآخر وعر موحش فيه من المخاطر كذا وكذا، فلا شك أنه يختار الطريق الأسهل. إذن هو له اختيار، ولكن هذا الاختيار فيما ينفعه من أمور الدنيا، وأما بالنسبة لأمور الآخرة فأقول إنه مجبور على المعصية. وأنه لا اختيار له فيما يتعلق بفعل المعصية وعدم فعلها. وهذا للأسف الشديد من الأمور التي يقع فيها كثير من الناس، مع أنه فيما يتعلق بأمور الدنيا يثبت الاختيار ويأخذ به ويبحث عما ينفعه من أمر الدنيا. فالرجل الذي يكون بين يديه طريقان، أحدهما ينتهي إلى بلد فيها من الفوضى ما فيها من القتل والنهب والسلب وانتهاك الأعراض والخوف والجوع، وأما الطريق الثاني فينتهي إلى بلد كلها نظام وأمن مستتب وعيش رغيد واحترام للنفوس والأعراض والأموال. أي الطريقين يسلك؟ لا شك أنه يسلك الطريق الثاني الذي ينتهي إلى بلد النظام والأمن، ولا يمكن لأي عاقل أبدا أن يسلك طريق بلد الفوضى والخراب والخوف ثم يحتج بالقدر. فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون طريق الجنة ويحتج بالقدر؟ هذا تناقض. وكذلك المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه، وينهى عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه، وكل ذلك طلبا للشفاء والسلامة، ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو أن يأكل الطعام الذي يضره ويحتج بالقدر. فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يفعل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يحتج بالقدر؟ المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي، لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله وانتهك حرمته ثم احتج هذا المعتدي بالقدر وقال لا تلمني فإن اعتدائي كان بقدر الله، لم يقبل منه الذي يحتج بالقدر على المعصية، لم يقبل منه حجته. وهذا تناقض أيضا، لأنه إذا كان مؤمنا بذلك فينبغي عليه أن يقبل. يعني لو ضربه إنسان فصفعه على قفاه أو سلب ماله أو اعتدى عليه ثم قال له كيف فعلت هذا، يقول هذا قدر، قدر الله علي أن أضربك فضربته، هو لا يقبل منه. إذن تناقض، لأن من قاعدته أن هذه الأمور إنما تقع رغما، تقع قدرا، وهو قد قدر عليه أن يصفع على قفاه، فلماذا يعترض؟ هؤلاء قوم متناقضون، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير مما خلق تفضيلا. وقد رفع إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه سارق استحق القطع، فأمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين فإنما سرقت بقدر الله. فقال عمر رضي الله عنه ونحن إنما نقطع يدك بقدر الله. الإيمان بالقدر نظام الدين، ولكن على طريقة أهل السنة والجماعة، لأنه وقع الانحراف عند طائفتين فيما يتعلق بالإيمان بقدر الله تبارك وتعالى، وهم الجبرية والقدرية. أما المؤمن الذي يؤمن بالقدر كما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا يعيش في راحة وطمأنينة، ويسلم بما أجر الله تبارك وتعالى عليه من أقداره، فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه، لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض، وقدره كائن لا محالة. وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب من مصيبة من جنس ما يقال له مصيبة، أو من ابتداء ما يقال له مصيبة، في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلق هذه الكائنات، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا، لكي لا تحزنوا حزن قنوط، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا فرح بطر واختيال، بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور، متكبر مباه بما أوتي. الإيمان بالقدر يجعل الإنسان عند الأخذ بالأسباب معتمدا على ربها، ولا يعتمد على السبب نفسه، لأن الله على كل شيء قدير. فإذا حصل شيئا من أمور الخير وقد أخذ بأسبابه فإنه لا يعجب بنفسه، لأن حصول نعمة من الله تبارك وتعالى نعمة من الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الذي قدر أسباب الخير والنجاح. وأما إذا أعجب المرء بنفسه فإن ذلك ينسيه شكر هذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه. ضل في القدر طائفتان، إحداهما الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة، وكل الذي يأتي من العبد من خير وشر إنما هو كاهتزاز الأغصان من الريح وكذلك كارتعاد المحموم من الحمى. يقولون هذا كله المرء مجبر عليه ولا يستطيع أن يخلص منه، وكل ما في الوجود من شيء فالإنسان إنما هو مجبور على فعله أو على تركه طاعة أو معصية. الطائفة الثانية ممن ضل في القدر هم القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته في ذلك أثر. والرد على الطائفة الأولى الجبرية رد بالشرع وبالواقع، فأما الشرع فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة وأضاف العمل إليه، قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال سبحانه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وقال سبحانه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته كالأكل والشرب والبيع والشراء، وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاد من الحمى والسقوط من السطح. فهو في الأول فاعل مختار يفعل ويختار بإرادته من غير جبر، وأما في الثاني فهو غير مختار ولا مريد لما وقع منه. فالرد على الجبرية بالشرع وكذلك بالواقع ولا ينكر ذلك أحد، والرد على الجبرية من أيسر ما يكون، ما هو إلا أن تتمطى وتصفعه على قفاه، فإذا اعترض عليك فقد تخلى عن مذهب، لأنه إذا اعترض عليك فإنما يعترض على قدر لا بد أن يقع، فلماذا يعترض؟ المفروض أن يسلم. وكذلك إذا أخذت ماله مثلا فاعترض عليك يكون قد تناقض أيضا، لأن كل شيء عنده يفعله العبد هو مجبور على فعله أو على تركه، فإذا أخذت ماله فاعترض عليك فقد اعترض على القدر، ولكنه لا يسلم وإنما يتناقض فيما يتعلق بهذا الأمر، لأنه يريد أن يجعل النفس سارحة مع هواها فيفعل ما يغضب الله تبارك وتعالى ثم يحتج بالقدر. وأما الطائفة الثانية وهم القدرية فالرد عليهم بالشرع والقدر أيضا. أما الشرع فإن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء وكل شيء كائن بمشيئته، وقد بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته سبحانه، فقال تعالى ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالشرع يرد على هؤلاء ما ذهبوا إليه من أن العبد مستقل بالمشيئة وبالفعل، وأن الله تبارك وتعالى لا يعلم الشيء يقع من العبد قبل أن يقع، والآيات كثيرة في الرد على هؤلاء. ويرد عليهم بالعقل أيضا، فإن الكون كله مملوك لله تعالى والإنسان من هذا الكون، فهو مملوك لله تبارك وتعالى، ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته. الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد جل وعلا. الله تبارك وتعالى ذكر القدر في القرآن المجيد، وذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح سنته، والإيمان بذلك واجب، فهو ركن من الأركان الست. والله تبارك وتعالى فعال لما يريد كما قال سبحانه إن ربك فعال لما يريد، فلا يخرج شيء عن إرادته وسلطانه، ولا يصدر شيء إلا بتقديره وتدبيره، بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه، وهم يسألون لأنهم مربوبون محكومون فهم عبيده. الإيمان بالقدر واجب، هو أحد الأركان الستة من أركان الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، رواه مسلم وغيره. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. هذا الذي ذكره المصنف عزي إلى الطبراني، ويشهد له المتن الذي قبله، وهو حديث مسلم من رواية عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: الخير والشر باعتبار العاقبة، والحلاوة والمرارة باعتباره وقت إصابته. خير القدر ما كان نافعا، وشره ما كان ضارا أو مؤذيا. وبالقدر خيره وشره، لأن الأقدار منها ما هو موات ملائم، ومنها ما هو غير ملائم، أي لا يلائم العبد، كما يقدر الله تبارك وتعالى عليه من الفقر أو من المرض أو ما أشبه من تلك الأمور، فهذا قدر لا يلائمه، قدر مؤلم. وهنالك قدر موات يحبه العبد ويسارع إليه. والخير والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته، فإن منه ما يكون خيرا كالطاعات والصحة والغنى، ومنه ما يكون شرا كالمعاصي والمرض والفقر. أما بالنسبة لفعل الله تبارك وتعالى فلا يقال إنه شر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن ابن علي: وقني شر ما قضيت. فأضاف الشر إلى ما قضاه لا إلى قضائه، فالله لا يقضي إلا بخير سبحانه وتعالى. وإذا فالشر إنما يكون بالنسبة للمقدور وعاقبته، فمنه خير ومنه شر. وأما بالنسبة لفعل الله تبارك وتعالى فلا يقال إنه شر، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك عن الله تبارك وتعالى. أهل السنة يؤمنون بالقدر ويثبتون المراتب التي مرت من العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فهذه مراتب الإيمان بالقدر. العلم أن تؤمن بعلم الله المحيط، وأن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فالله تبارك وتعالى لا يغيب عنه شيء، ولا يعزب عن علمه شيء، ولو كان مثقال ذرة أو أدنى منها فالله تبارك وتعالى يعلم ذلك كله. فكتب الله تبارك وتعالى ذلك في اللوح المحفوظ، ولا يقع شيء إلا بمشيئته. كتب الله تبارك وتعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ولا يقع شيء في ملكه إلا بمشيئته. وأعطى العبد اختيارا بمشيئة، وأعطى العبد إرادة على الفعل والترك، ولكن الله تبارك وتعالى بعلمه المحيط يعلم ما سيكون من اختيار العبد من غير أن يجبره عليه، في القسم الذي هو متعلق باختيار العبد من أقسام الأفعال، لأن العبد تنقسم أفعاله إلى 3 أقسام: إلى فعل يقع فيه، وإلى فعل يقع عليه، وإلى فعل يقع منه. وهذا الفعل الذي يقع منه أعطاه الله تبارك وتعالى فيه المشيئة والإرادة تحت مشيئته سبحانه وتعالى، ولكن هو مختار فيه أن يفعل أو لا يفعل. وهذا مناط التكليف، أن الله تبارك وتعالى جعل العبد مختارا، وإلا فلو كان مجبرا لكان العقاب حينئذ ظلما، لو أن الله تبارك وتعالى أجبر العبد على فعل المعصية ثم عاقبه على ما أجبره عليه، فهذا لا يليق بعدله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا أجبر العبد على فعل الطاعة ولم يجعله مريدا للمعصية أصلا، بل هو مجبور على فعل الطاعة ثم يثيبه، لكان هذا عبثا لا يليق بحكمة الله تبارك وتعالى. إذن أعطى الله تبارك وتعالى العبد المشيئة تحت مشيئته، وأعطاه الإرادة تحت إرادته، ولكن هو مخير في هذه الأمور، في القسم الثالث من أقسام أفعال العبد. العبد تقع عليه أمور، وتقع فيه أمور، وتقع منه أمور. الأمور التي تقع على العبد والتي تقع في العبد هذه لا يحاسبه الله تبارك وتعالى على وقوعها فيه أو عليه، وإنما يحاسبه على الأسباب التي تؤدي إليها إن كان متسببا، وعلى رد فعله على قدر الله تبارك وتعالى فيه بعد أن يقع عليه. شيء يقع على العبد، يكون سائرا في الطريق تلتوي قدمه يقع عليه شيء، فهذه أمور وقعت عليه. إذا لم يكن مفرطا
وكان آخذا بالأسباب فهو لا يحاسب على هذا الذي وقع عليه، ويبقى أن يرى الله تبارك وتعالى من رد فعله على قدره فيه، فإذا حمد الله تبارك وتعالى واسترجع أثابه الله تبارك وتعالى، وإذا اعترض على القدر نفذ القدر وعوقب، فبعد أن يقع عليه أو يقع فيه ما قدره الله تبارك وتعالى أن يقع عليه أو فيه، ما دام لم يكن متسببا فلا شيء عليه، ويبقى أن يرى الله تبارك وتعالى من ردة فعله على قدر الله تبارك وتعالى فيه. أما ما يقع من العبد فقد آتاه الله تبارك وتعالى فيه المشيئة تحت مشيئته، لأنه لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يريد، ولكن هذا جعل الله تبارك وتعالى للعبد فيه الاختيار وجعل له فيه المشيئة، فهو يختار وهو يشاء وهو يريد، وكل ذلك تحت إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته. فإذا أذن الله تبارك وتعالى بوقوع ذلك في ملكه كان من خير وشر، من طاعة ومعصية، ولكن لا بد من الإرادة الكونية حينئذ، فيأذن الله تبارك وتعالى لهذا الشيء أن يقع في ملكه وإلا لم يقع. ضل كثير من الناس بسبب عدم فهم هذا الأمر على طريقة أهل السنة ومنهاجهم، فتحيروا وظنوا أنهم ما دام قد كتب الله تبارك وتعالى عليهم ما سيقع منهم، ظنوا أنهم على هذا يكونون مجبورين على الفعل وعدمه. قالوا لأنه مكتوب. نعم هو مكتوب، ولكن لو آمنت بالقضاء والقدر على مذهب أهل السنة والجماعة وهو ما كان عليه الصحابة وما أداه الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم فآمنوا به ونقلوه، لو آمن العبد بذلك لعلم أول شيء، وهو أن الله تبارك وتعالى له صفة العلم وهي صفة انكشاف وإحاطة، فعلم ما سيكون من العبد على حسب اختياره، فكتب الله تبارك وتعالى ذلك الذي سيتأتى من العبد باختياره لأن الله يعلمه، ولكن هو أتى باختيار العبد فكتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، ثم إذا أراد العبد أن يأتي أو يذر فلا بد من المشيئة، جعلها الله تبارك وتعالى للعبد وتقع بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأنه لا بد من إذن الله تبارك وتعالى في وقوع هذا في كونه، لأن الله تبارك وتعالى لا يعصى قهرا، فإذا أراد العبد بمشيئته أن يعصي الله تبارك وتعالى أذن الله تبارك وتعالى له أن يعصيه، وإلا ما استطاع أن يعصي الله تبارك وتعالى، أن ربنا لا يعصى قهرا، فيأتي ما يأتي من الأفعال من العبد بمشيئته التي هي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فيقع في ملك الله تبارك وتعالى ما لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضى بالإرادة الكونية، وأما ما وقع مما يحبه فقد أراده شرعا وأراده قدرا، أراده شرعا لأنه يحبه، وأراده قدرا بالإذن بوقوعه في ملكه، وإلا ما وقع. فإذا آمن الإنسان بالقدر على هذا النحو علم مسؤوليته، أنه مسؤول لأن له اختيارا وله مشيئة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، فإذا أراد أن يرقي الواقع وأن يعليه وأن يسمو فوقه فقد جعل الله تبارك وتعالى له في ذلك اختيارا. ولذلك مما عابه كثير من الناس من الكافرين، مما عابه كثير من هؤلاء على المسلمين أنهم يتواكلون، بمعنى أنهم يخلدون إلى الأرض ويرضون بالدون والذل ويقولون هذا مكتوب عليه، وهذا خطأ، فهم القدر على هذا النحو خطأ، بل على الإنسان أن يجتهد في الأخذ بالأسباب ويعلم أن الله تبارك وتعالى أراده مختارا وأتاه مشيئة تحت مشيئته، وأنه ينبغي عليه أن يرقي الحياة وأن يعليها. ولذلك استملح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام عبد القادر عندما قال: فتحت لي روزنة فنازعت أقدار الله بأقدار الله. وأما أن يقول الإنسان إن هذا مما قدر عليه ويحتج بوضاعة حاله وبذله وبمعصيته لربه بالقدر، فهذا لا ينبغي أن يكون. وأمير المؤمنين الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه لما أراد أن يذهب إلى الشام وقد وقع الطاعون في عمواس وقيل له لا تهلك الناس، معه من بقي من المهاجرين والأنصار، معه سادات المسلمين في ذلك الوقت، فأراد أن يعود، وقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ فقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة يعني لعاقبته، إنما أفر من قدر الله إلى قدر الله. وضرب له المثال المحسوس، قال: رأيت لو أن واديا له عدوتان، أي له جانبان، إحدى العدوتين مخصبة معشبة والأخرى مجدبة، أفلا ترى أن الذي رعى المخصبة رعاها بقدر، وأن الذي رعى المجدبة رعاها بقدر؟ أفر من قدر الله إلى قدر الله. جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان غائبا، فلما سمع ما وقع من النزاع في هذا الأمر قال: عندي في ذلك علم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو هذا الذي يأخذ به الناس اليوم، وهو أنه إذا وقع هذا البلاء وأنتم بدار فلا تخرجوا منها، يعني وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها، يعني إذا وقع الطاعون في مكان فلا يخرجن أحد من المكان الذي وقع فيه الطاعون، إذا وقع هذا البلاء وأنتم في بلد فلا تخرجوا منه، وإذا كنتم خارجها فلا تدخلوه. فعنده في ذلك علم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لو رجع عمر لكان أخذا بما سنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدخلوها. وكان الطاعون مستشريا كالنار في الهشيم، حتى أمر عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه الناس والمسلمين معه أن يصعدوا إلى قمم الجبال بعيدا عن مصدر هذا الوباء. فالمسلم إذا فهم القدر فهما صحيحا استقام دينه، لأن القدر هو نظام الدين، وكثير من الناس لا يفهمه، وإذا لم يفهمه فإما أن يكون جبريا بدرجة ما، وإما أن يكون قدريا بدرجة ما، وفي الحالتين فإنه يكون مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يفهم حقيقة الدين ولا حقيقة الحياة، لأن الإنسان إذا لم يفهم القدر هذا الفهم لم يفهم حقيقة الحياة، لأنه لا يعد نفسه مسؤولا عن شيء، هو هكذا مسير كالريشة في مهاب الرياح الأربع، وليس كذلك، وإنما آتاك الله تبارك وتعالى اختيار. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين كان يأخذ بالأسباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال عبد القادر فيما استملحه شيخ الإسلام رحمه الله: ينبغي على المرء أن يكون كذلك، أن ينازع أقدار الله بأقدار الله، لا أنه ينازع يعني يرد، ولكن كما قال عمر: أفر من قدر الله إلى قدر الله، فيأخذ بالأسباب وهي من قدر الله تبارك وتعالى حتى يخرج من الواقع الذي لا يلائمه، وكل ذلك بقدر الله تبارك وتعالى. ومن ذلك تعلم أن الذين يحتجون بالقدر على فعل المعاصي هؤلاء لا حجة لهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله له الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثه الرسل. يجب علينا أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله تعالى وقدره. فالقدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية، وأفعال العباد كلها من طاعات ومعاصٍ مخلوقة لله تبارك وتعالى، وهي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى خلق كل عامل وما عمل، فنؤمن بهذا. ولكن آتاك الله تبارك وتعالى الاختيار والمشيئة تحت مشيئته، فإذا آمنا بأن الله تبارك وتعالى خلقنا وما نعمل فليس في ذلك حجة للعاصي على فعل المعصية، فيعصي الله تبارك وتعالى ويقول: إن الله خلقني وما أعمل. صحيح، ولكن أنت الذي تختار تحت مشيئة الرب العزيز الغفار. والأدلة على ذلك كثيرة، منها أن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، فأثبت للعبد كسبا، ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدرة عليه ما نسب إليه: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، فأثبت الله تبارك وتعالى للناس كسبا. والله عز وجل أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع، فقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. لو كان العبد مجبورا على العمل ما كان مستطيعا للفعل أو للكف عنه، لأن المجبور لا يستطيع التخلص. والإنسان يعلم الفرق بين العمل الاختياري والعمل الإجباري، وهو يعلم أن الأول وهو الاختياري يستطيع أن يتخلص منه، وأما ما هو مجبور عليه فلا يستطيع أن يتخلص منه. والعاصي كما مر قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر له. يعني أنت تقول للإنسان: قم فصلي، فأقول: إن الله تبارك وتعالى قد قدر علي ألا أصلي. من أين علم هذا الذي قدره الله عليك وأنت لا تعلمه إلا بعد وقوعه أو يرتكب المعصية؟ فيقال له: أقلع وخف ربك تبارك وتعالى. يقول: قدر الله تبارك وتعالى علي أن أفعل هذه المعصية. أنت لم تعلم قدر الله فيك إلا بعد أن وقع هذا القدر. ولذلك قطع الله تبارك وتعالى الحجة والأعذار، فقال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأرسل الرسل وأنزل الكتب لقطع الحجة ولنفي العذر. ولو كان القدر حجة للعاصي لم تنقطع بإرسال الرسل. يعني إذا كان القدر حجة في فعل المعصية وأرسل الله تبارك وتعالى الكتب وأنزل الكتب، فالحجة قائمة أيضا. لأن الذي يعصي يقول: حتى وإن جاء الرسول، حتى وإن نزل الكتاب، العاصي يقول: هذا مقدر ولا أستطيع له دفعا. فإذا احتج بالقدر على المعصية فإنه لا تقوم عليه حجة لا بإرسال الرسل ولا بإنزال الكتب، لأنه يقول في النهاية: هذا مقدر لا أستطيع أن أتخلص منه حتى ولو نزل الكتاب ولو جاء الرسول. فإذا يكون إرسال الرسول وإنزال الكتاب غير مقيم للحجة على العاصي. لو كان مقبولا أن يحتج بالقدر على المعصية فحينئذ لا تكون لله تبارك وتعالى على الخلق حجة، وهذا باطل من أشد ما يكون البطلان. فالعبد مخلوق لله، وكسب العبد يجازى عليه، ويجازى بالحسن على ما أحسن وبالسيء بمثله. والعبد فعله مخلوق لله تبارك وتعالى، لأن فعل العبد من صفاته، والعبد وصفاته مخلوقان لله تبارك وتعالى. فعلك من صفاتك، وأنت وصفتك مخلوقان لله تبارك وتعالى. فكل شيء من خلق الله إنما هو من خلقه، والله عز وجل خلقكم وما تعملون، لأن ما تعمله من صفتك، والعبد وصفته مخلوقان لله تبارك وتعالى. وفعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية، ولولاهما لم يكن فعل. والذي خلق هذه الإرادة وخلق هذه القدرة هو الله تبارك وتعالى، وخالق السبب خالق للمسبب. فنسبة فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مسبب إلى سبب، لا نسبة مباشرة، بأن المعصية إنما بوشرت من قبل الله، حاشا، وإنما أتى بها العبد. ولكن الله تبارك وتعالى خلقك وما تعمل، لأن العمل من صفتك، والله خلقك وصفتك، وهو الذي آتاك القدرة وآتاك الإرادة، ويحاسبك على توجيه الطاقة. لأن الله تبارك وتعالى خلق السكين مثلا صالحة للخير وصالحة للشر، وخلق الجارحة، خلق اليد صالحة للخير تعين المحتاج وتعطي الفقير والمسكين وتمسح على رأس اليتيم وتعمل في العلم، خلقها صالحة للخير، وهي صالحة للشر أيضا. فيمكن أن تبطش بالخلق وأن تمتد إلى الحرام من الرشوة والسرقة والغصب وإيذاء الناس والمخلوقات، فاليد صالحة للأمرين معا. وإنما اليد التي هي مخلوقة لله والطاقة التي هي مخلوقة لله جعلها الله تبارك وتعالى تحت اختيارك أنت ومشيئتك التي هي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، فأتاك الاختيار. فإذا كنت قادرا بجارحتك على أن تكون خيرا أو تكون على ضد ذلك، وأنت الذي اخترت، وكتب الله تبارك وتعالى ذلك عنده في اللوح المحفوظ، عن اختيارك كتبه الله في اللوح المحفوظ على مقتضى علمه السابق، لأن الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فعلم ما سيكون منك فكتبه، فلا تلازم بين الكتابة والجبر. وكثير من الناس لا يفهم هذه المسألة، وبالتالي لا يفهم الدين كله، بل ولا يفهم الحياة. إن الله تبارك وتعالى علم كل شيء ويعلمه سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء من فعله هو تبارك وتعالى ومن فعل المخلوقين. وعلى هذا العلم المحيط الشامل الكامل كتب الله تبارك وتعالى ما سيكون من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، فكتب ما سيكون منك، لأنه يعلم أنك سيأتي منك على حسب اختيارك كذا وكذا، فكتب، وهو اختيارك أنت، فلا تلازم بين الكتابة والجبر. يعني الناس يقولون هذا مكتوب، نعم هو مكتوب.